بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها العلماء الفضلاء والإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته، وأشكر مركز الأبحاث العقائدية بإدارة أخينا العلامة الشيخ محمد حسون على هذه الدعوة. ولا يمكنني أن أحاضر في مركز الأبحاث العقائدية إلا أن أذكر مؤسسه المرحوم الشيخ حسون قدس الله نفسه، والشيخ فارس، والذي كان فارسا مجاهدا مقاتلا في سبيل الله ورسوله وأهل بيته الطاهرين. وأسأل الله أن يكون لقي الفوز جزاء عمله. هكذا من يخطو خطوة، من ينصر الله ورسوله وأهل بيته، من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، يخرج أول قدم، والحمد لله قام بخطوات عظيمة. وأسأل الله أن يبارك في أسرته، في ذريته، في أخيه العلامة الشيخ محمد حسون في هذا المركز، وفيكم جميعا في خط أهل البيت عليهم السلام. موضوعنا الوهابية والتوحيد، وقد خصصت هذه الليلة لنقاط حول المنهج، والليلة الآتية إن شاء الله للآيات التي تشبث بها ابن تيمية وأتباعه في الاستدلال على التشبيه والتجسيم. أيها الإخوة، النقاط العلمية حول المنهج. المنهج معناه أنه طريقة البحث ومعلومات عامة حول البحث، كيف يتعاملون مع التوحيد هؤلاء أتباع محمد بن عبد الوهاب وأتباع ابن تيمية، الذين هم شرذمة ويدعون أنهم نحن أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة منهم براء لأنهم بعيدون عنهم ولأنهم يكفرونهم. يكفينا أن نعرف أن الوهابية يقولون إن خطاب الميت عبادة له، المسلمون بكل مذاهبهم يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون يا رسول الله اشفع لنا عند الله. هم هؤلاء الوهابيون أتباع ابن تيمية يقولون خطابك للميت عبادة له، يعني المسلمون بهذا الخطاب عبدوا رسول الله وأشركوا بالله، فإذن هم كفار، يكفرون المسلمين لأدنى سبب. 1.5 مليار مسلم عندهم كفار ويقولون نحن أهل السنة والجماعة، أين منهم السنة والجماعة؟ هؤلاء شرذمة قليلة تسلطت على إعلام هذه الأمة وتتكلم باسم أهل السنة والجماعة. هذه نقاط حول تعاملهم وطريقة استدلالهم في قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. أولا، يدعون أنهم هم أهل التوحيد وأنهم حملة راية التوحيد. ما شاء الله، تسمع كلامهم فيعجبك. وإذا ذهبت إلى السعودية من المطار إلى المطار ترى ما شاء الله حساسيتهم تجاه التوحيد صاعدة، يوزعون عليك الكراريس انتبه من الشرك. وحينما تزور في حرم النبوي، في البقيع، في المناسك، في مكة، في منى، في حلك، في ترحالك، في رواحك، في مجيئك، تسمع كلمة أنت توحيد شرك لا تشرك، تقول ما شاء الله هؤلاء كم هم مخلصون للتوحيد، ما شاء الله. كل ينبهون المسلمين لأن لا يقعوا، لئلا يقعوا في الشرك، هذا من تدينهم، من إخلاصهم لوحدانية الله، ما شاء الله. ترى ذلك فيعجبك، يعجب الذي يحسن بهم ظنا. في مكبراتهم هذا العمل شرك، هذا اللمس شرك، انتبه وحد الله، يتكلمون ما شاء الله، مكبرات التي نشروها أينما كان تجد ما شاء الله يرفعون راية التوحيد ويحذرون المسلمين من الشرك. في كتبهم ومصادرهم لا تكونوا قبوريين، وحدوا الله، أخلصوا لله، راية التوحيد، تقول ما شاء الله. بعد في تاريخهم هم بدأوا بحركة توحيد لله، لأنه الشرك المنتشر في الجزيرة، ناس تزور القبور، العثمانيين، الدولة العثمانية كانت تؤيد الشرك وكان فيها مشركون، هم رفعوا راية التوحيد، ساعدهم الإنجليز شيئا ما جزاهم الله خيرا، رفعوا راية التوحيد من أجل أن يحرروا الأمة. كانت تزار القبور يا جماعة في الأحساء والقطيف والجزيرة، رفعوا راية الشرك، قاتلوا الدولة العثمانية لأن فيها شرك. إذن ما شاء الله في التوحيد، توحيد لا بأس. إذن ما شاء الله أهل التوحيد، رفعت راية التوحيد، تاريخهم توحيد، كتبهم التوحيد، توحيد من؟ تعال اقرأ عن معبودهم، هذا التوحيد الذي يحرصون عليه. لما توحيدهم؟ تجد أن توحيدهم عجل شاب أمرد أجرد، شعره أجعد، يلبس نعلين من ذهب، هذا هو إذن، هذا التطبير والتزمير وبيعكم البضاعة وقتالكم للعالم ورفع الراية من أجل هذا الشخص السريلانكي العجل، هذا هو توحيدهم. يقتلون الناس، يسفكون دماء الناس، يفجرون، يبعثون حيوانات مفخخة تفجر الناس في مشاهد أهل البيت عليهم السلام والشوارع والتجمعات في العراق من أجل التوحيد. توحيد من عمي؟ توحيد من؟ هذا الشاب الأجرد الأمرد، هكذا؟ قل نعم، النبي رأى ربه على صورة شاب أجرد أمرد يلبس نعلين، هذا هو. بئسة البضاعة وبئسة التوحيد وبئسة الراية، هذه نقطة في المنهج اعرفوها، لما يطنطنون بالتوحيد اعرفوا توحيد من، هذا معبودهم. يجلس على العرش فيئط وله أطيط وصرير، تعرفون معنى الصرير؟ فسروها هم، قالوا الصرير حداجة الجمل، حداجة الجمل يصنع له مثل جلال من الخشب، حداجة، ولما يشدوها على الجمل ويضعون عليه حملا لأن نجارة الخشب بدائية، فله أزيز وصريف، يعني صناعة شعبية. عرش ربهم هكذا صنعه نجار شعبي، له صرير مثل حداجة البعير، ذهن البعير عندهم. يجلس الله على العرش ولعرشه أطيط وصرير. بعد يقول يئط من ثقله العرش. بعدين هذا المعبود ينزل في الثلث الأخير من الليل. واحد سألهم الثلث الأخير متحرك على الكرة الأرضية؟ يعني دائما ربكم بالأسنصر نازل نازل نازل، الآن الثلث هنا، بعدين في منطقة أخرى يدور حول الأرض الثلث الأخير، دائما هذا العجل السريلانكي جالس في أسنصر وينزل وينزل وينزل، هذا الذهن، هذا تصورهم للتوحيد. نقطة أخرى، أصل المسألة ناحية علمية، هل يرى الله عز وجل بالعين أم لا يرى؟ هذه أصل القضية. عين الإنسان لها قوانين لرؤيتها، ترى الماديات، الذين يقولون أن الله يرى يعني من نوع الطبيعة، الذي نراه لازم جسم وانعكاس ضوء، ما يرى يجب أن يكون جسما ويكون ضوء حتى يسبب الانعكاس. هل الله يرى عز وجل بالعين أم لا؟ قال القرآن لا تدركه الأبصار ليس كمثله شيء. قال أهل البيت عليه السلام لا تراه العيون ولا الأوهام، لتتوهم أنه الله، توهم لك صورة هذه ليست الله، مردود عليك، مصنوع لذهنك، هذا إنتاجك. الله نوع آخر. لماذا؟ لأن ذهننا يعمل داخل المكان والزمان، المكان الزمان شريط المادة، شريط الكون. لاحظوا إخواني الأعزاء، الآن نحن على الأرض، الأرض وما عليها، والمجرات، الكون كله مع الفضاء المحيط به، هذا كله اسمه طبيعة، كون. حتى الأشياء غير المنظورة، الروح، النفس، الملائكة، هي نوع من المادة، منظورة أو غير منظورة، عالم الشهادة عندنا وعالم الغيب، كلها تسمى طبيعة. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الطبيعة، والآن صار الإلحاد مستنكر لأن العلم تطور. العلم عرف أن كل شيء له عمر، أنت لك عمر، هذا المبنى له عمر، قم لها عمر، الإنسان لها عمر، له عمر، الأرض لها عمر، الكون كله له عمر. ارجع ارجع في الكون لليوم الأول كيف كان، سواء كان كتلة سديمية كهربائية مغناطيسية أو من دخان أو من ماء، كان عرشه على الماء، مهما فرضته ارجع لليوم الأول، ارجع للدقيقة الأولى، ارجع للثانية الأولى، ارجع إلى ما قبل الثانية الأولى. ما قبل الثانية الأولى لم يكن شيء إلا الله، ثم كان، كن في الثانية الأولى، في اللحظة الأولى كان الكون، كان الكون بدأ الله يديره. نحن اعتقدنا أن أول ما خلق، سأل جابر بن عبد الله الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله كيف بدأ الله الخلق، ما أول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال أول ما خلق من نور عظمته نور نبيك يا جابر. إذن لم يكن ثم كان، بدأ بالنور، بدأ يتطور كون. لما لم يكن ثم كان، هذا الذي ثم كان هو الكون مخلوق، الكون المخلوق. الزمن حركته، حركة الطبيعة هي الزمن، المكان ظرفه. نحن أذهاننا مخلوقة لتعمل داخل المكان والزمان، داخل المكان، خارج المكان والزمان ما نعرف. ربنا عز وجل هو خارج الزمان والمكان، هو خلق شريط الزمان، هو خلق ظرف المكان، إذن يمكن أن يخضع لقوانين الزمان والمكان. ولذلك تسأل الوهابية هل معبودكم يخضع لقوانين الزمان والمكان؟ ما يجاوب، لا يجي. قال يخضع يعني مخلوق، قال لا يخضع، إذن ليش جعلته جسما وعجلا فوق قوانين الزمان والمكان لا تدركه الأبصار؟ مسألة الرؤية القرآن ينفيها، عندهم دائما يقولون أم المؤمنين أمكم، يظلمها الناس، يظلمها الشيعة لأنهم يرون أنها خرجت على إمام زمانها ويطالبونها ب20,000 قتيل، ويرونها الفئة الباغية، يظلمونها. يا ناس أمكم عائشة، طيب إذا تحترمون أمكم لماذا لا تطيعونها؟ هي تقول كل من يقول أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، أعظم على الله الفرية. من يقول هذا؟ يقول مسلم 1 صفحة 110 عن عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. إذن أنتم مفترون على الله فرية عظيمة، هذا برأي أمكم عائشة. في البخاري أيضا 866 تقول: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار فهو هو يدرك الأبصار. هذا رأي عائشة. الدميري يقول في حياة الحيوان 271: نفت عائشة دلالة سورة النجم على رؤية النبي لربه، وهو سبحانه أجل وأعظم من أن يوصف بالجهات أو يحد بالصفات أو تحصيه الأوقات أو تحويه الأماكن والأقطار. ولما كان جل وعلا كذلك استحال أن توصف ذاته بأنها مختصة بجهة أو منتقلة من مكان إلى مكان أو حالة في مكان إلى آخر. الذهبي في سيره مجلد الثامن صفحة 466 يقول: قال محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا لوي قال قيل لابن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية، يعني أن العين ترى الله عز وجل، ما رأيك في هذه الأحاديث؟ ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه، يعني مكذوبة. مالك يقول كذلك، معناه أحاديث أن الله يرى بالعين أو أن النبي رأى ربه وضعت بعد ذلك لما استنكرتها عائشة، بدأوا يشيعونها فاستنكرتها عائشة. هذه قضية أيضا تتعلق بالمنهج حتى تعرفوا أن أصل الرؤية كانت غير رؤية الله بالعين، لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا بعد، حتى ظهرت متأخرا واستنكرتها عائشة. قبلها عندنا ما يدل على أن كعب الأحبار ترحب في دار الخلافة عند عمر وردها أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. إذن من هنا بدأت تطرح هذه الأحاديث وردها الأئمة عليهم السلام ومعهم بعض الصحابة كعائشة. لاحظوا مالك ماذا يقول. مالك الذي يتمسك به الوهابيون والسلفيون يقول: سألت مالكا أبو زيد ابن أبي الغمر قال ابن القاسم سألت مالكا عمن، هذا في سير الذهبي سير أعلام النبلاء 8 صفحة 103 وحديث صحيح، يقول: سألت مالكا عمن حدث بالحديث الذي قالوا إن الله خلق آدم على صورته، والحديث الذي جاء إن الله يكشف عن ساقه وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد. فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث بها أحد. قيل له إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به، قال: من هو؟ قيل: ابن العجلان عن أبي الزناد. قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما. وذكر أبا الزناد فقال: لم يزل عاملا لهؤلاء بني أمية حتى مات. يعني اثنين اللي نشروها. أبو الزناد يصير ابن أخوه لأبو لؤلؤ قاتل عمر، هو اسمه عبد الله ابن ذكوان، وذاك اسمه فيروز ابن فلان أخو ذكوان، أبو لؤلؤ قاتل عمر. إذن عمه أبي الزناد. أبو الزناد صار إماما. الآن قل للوهابيين الإمام أبو جداحة، وعندهم الإمام ابن المنتفق، واحد بدوي الذي روى أيضا روايات التجسيم، وعندهم الإمامة أم الطفيل روت هذا الحديث. أما مو سووهم أئمة لأنهم رووا لهم على هواهم. يقول له مالك ابن أنس هذا كل عمره موظف عند بني أمية هناك أبو العجلان ما كان عالم، من أين جاءوا بهذه الأحاديث؟ جاءوا بها من اليهود، تبنتها السلطة الأموية ونشروها. الشيخ محمد زاهد الكوثري يوجد كتاب للبيهقي اسمه الأسماء والصفات، كتاب الأسماء والصفات فيه تنزيه يشبه تنزيه أهل البيت عليهم السلام، هذا مذهب المسلمين أن الله ليس كمثله شيء ولا يرى في العين وليس جسما كما يدعي هؤلاء. هذا في مقدمته لكتاب الأسماء والصفات هذا العالم الأزهري محمد زاهد الكوثري يقول من رواة الأخبار من تعدى طوره وألف فيما لا يحسنه فأصبح مجلبة العار لطائفته بالغ الضرر لمن يسايره ويتقلد رأيه. فدونك مرويات حماد بن سلمة في الصفات تجدها تحوي على كثير من الأخبار التالفة يتناقلها الرواة طبقة عن طبقة. حماد بن سلمة كان يعيش بالبصرة، وعبد الكريم ابن أبي العوجاء هو متزوج أمه، حماد ابن سلمة زوج أم عبد الكريم ابن أبي العوجاء، ويقولون راح العبادان لما رجع يطلع دفاتر يحدث منها وجد فيها هذه الأحاديث، دسها عبد الكريم ابن أبي العوجاء هذا الملحد الذي رده الإمام الصادق سلام الله عليه معروف، يقول هو دسها في لحيته عبد الكريم ابن أبي العوجاء وأخذ يحدث منها هو يريدها. يقول مع أنه قد تزوج نحو 100 امرأة من غير أن يولد له منهن، لما ما ولد له ولد حماد بن سلامة قالوا هذا من الأبدال، الأبدال علامتهم أن لا يكون من العرب، هذا أيضا ليس عربيا، وأن لا يولد له، وهذا اثنينهم صفات به، إذا حماد بن سلامة من الأبدال، زوج 100 امرأة وما رزق ولدا. يقول هذا الكوثري وقد فعل هذا التزواج والتنكاح في الرجل فعلة بحيث أصبح في غير حديث ثابت البناني لا يميز بين مروياته الأصلية وبين ما دسه في كتبه أمثال ربيبه ابن أبي العوجاء وربيبه الآخر المدعو بابن حماد إلى آخره. يتكلم هذا عن الذين اخترعوا أحاديث التجسيم والرؤية بالعين، وهو عالم أزهري وفي مقدمته لكتاب الأسماء والصفات للبيهقي. هذه عقيدة أهل السنة، هو ليس يقول نحن أهل السنة والجماعة، تجد كلما طالت لحيته وقصرت دشداشته أكبر ادعاؤه نحن أهل السنة والجماعة، أين أنت؟ هذا السنة والجماعة، هذا الأسماء والصفات للبيهقي هو الذي يمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، والكوثري هو الذي يمثل علماء الأزهر وعلماء السنة والجماعة. أيضا يقول هذا الكوثري نصه جيد جدا لا يتسع المجال لأن نقرأه، يقول تابعه ابن تيمية الحراني ويقول وكم لهذا السجزي من طامات مثل إثبات الحركة له تعالى والأخبار الباطلة والآراء السافلة فاتسع الخرق على الراقع وعظم الخطب إلى آخر ما يتكلم ويحمله على هؤلاء المجسمة. وابن الجوزي أيضا الحنبلي قال يدعون أنهم حنابلة وألف ضدهم كتابا اسمه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، وبين أن هؤلاء مجسمة حنابلة بغداد أتباع حماد بن سلمة ووهب بن منبه وكعب الأحبار، هؤلاء الخط، هؤلاء أجداد التيميين، يعني إذا أردنا أن نعرف الوهابية من يوافقهم على رأيهم من السلف، هؤلاء محمد بن عبد الوهاب 1200 وكسوف، ابن تيمية 700 وكسوف، يعني 400-500 فراغ بينهم تبع ابن تيمية، ابن تيمية من 700 وكسر إلى القرن الثالث الرابع ما يوجد كان له إلا مجسمة حنابلة بغداد، ففي فراغ هو قلدهم. مجسمة حنابلة بغداد أيضا فراغ عدة قرون حتى يصلوا إلى كعب الأحبار حمار بن سلمة وابن منبه وهؤلاء. إذن هم ظاهرة شاذة عبر القرون. السلف الصالح لا يمثلهم، وليس لهم في كل قرن منهم من يمثلهم، وليسوا لا يمثلون جمهور السنة أهل السنة والجماعة. نوعا أهل السنة والجماعة ينزهون الله عز وجل مثلنا. نقطة أخرى تتعلق بالمنهج. عندنا حالة في الذهن، حالة في الذهن معرفة وحدانية الله عز وجل تحتاج إلى رقي ذهني، أنه أنت يرتقي ذهنك، تعرف أن الله ليس من نوع المادة. ارتقي بذهنك، ارتقي، اعرف أن الله قوانيننا التي نعرفها في الرؤية ما تنطبق عليه، هو نوع آخر، وجود آخر سبحانه وتعالى. هذا رقي في الذهن. هناك اتجاه يريد أن يسحب الله إلى طبيعة، كالذين والعياذ بالله يجسدون. المسيحيون بدل أن يرتقوا بذهنهم جسدوا الله في المسيح. هذا البابا يوحنا بولس الثاني، بولس الثاني في كتاب العبور إلى الرجاء، حوار معه للإيطالي فيتوري ميسوري بمناسبة ذكرى 25 سنة على اعتلائه السد البابوية، يتكلم عن زيارته للبنان ويقول أنه كان لي صديق مسلم وأعرفه وعجبني، يذكر الله يوميا مرات، يصلي لله، هذا جيد، والمسلمين يذكرون الله، هذا أمر جيد. ثم يقول أنه لكنهم يذكرون الله فوق، عالي عالي، ليس بيننا، نحن نريد إلها بيننا. عم نؤيد يعني بدل أن يرتقي بذهنه لما فوق الطبيعة يريد يسحب الله. عم نؤيل يقولون أن إشعياء تنبأ بأنه مريم تحبل، هذا في العهد الجديد، العهد الجديد لكتاب المقدس صفحة 4، يقول العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، يعني الله معنا، يعني الله يأتي معنا، يكون مثلنا من نوعنا. بعد يأكل زبدا وعسلا، بعد تلد ابنا تفسيره الله معنا، وهذا الابن الذي تحبل به العذراء وأنه تنبأوا به. إذن هؤلاء يقولون أنه بدل أن يرتقوا ويعرفوا أن الله من نوع آخر، لا، يريد الله يعيش معنا. فهذا المسلمين يقولون إلههم عالي كثير، متعالي متعالي، لا، لازم نجره، لازم يكون معنا. الوهابية نفس الطريقة، ما يستطيعوا أن يرتقوا. الوهابيون ما يرتقون لله عز وجل، لا، لازم يكون على صورة شاب أمرد أيضا. عم نوئيل هم هذا، ولازم يجلس معنا ويسكن معنا ويلبس جنس ويأكل سندويش. هم هكذا سووه شاب أمرد أجرد، مثل الشاب الذي يحب المخنث الوهابي. بدل أن يرتقوا بذهنهم لتنزيه الله عز وجل، جروا الله، جسدوا. ما الفرق بينهم وبين القرشيين الذين عندهم منات اللات والعزة وبنات الثالثة وهبل؟ يشبهونهم. بدل أن يرتقي بذهنه يجسد، والعياذ بالله رب العالمين. إخواني الأعزاء، إن التوحيد، هذه من نقاط المنهج أيضا، التوحيد هو حالة التوازن العقلي والنفسي بين الحمد سبحان الله والحمد لله، بين الاثنين. هذا التسبيح الرباعي اعرفوا قيمته، هذا الذي خص الله به هذه الأمة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلامنا في سبحان الله. سبحان الله تنزيها لله، تنزيها لله. الله يتعب تنزيها لله، الله يغضب كغضب تنزيها لله، يمرض تنزيها لله، يظلم تنزيها لله. تنزي سبحان، تنزي تنزي تنزي. لا تقيسه، لا تقسه على الطبيعة والمخلوقات. نزهه 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 نزهه. هذا تسبيح سبحان الله. التحميد الحمد لله، أثبت فاعليته. ليس التنزيه أنه ننزهه بعد كأنه لا شيء، لا، فاعليته. كل حمد في هذا الوجود، كل عطاء من فعله، الأسماء 99 هي أوجه فاعلياته في الوجود. تلاحظون أن يتكلم عز وجل عن الخلق، عن الرزق، عن أفعاله، وأخيرا في القرآن الكريم يربط الموضوع باسم من الأسماء الحسنى أو اسمين. هذه الآيات في القرآن الكريم الآيات المرصعة تربط هذا الموضوع باسم أو باسمين. معناه كل حمد في الوجود، كل عطاء، خلق، رزق، أحياء، موت، أحداث، مجرى الأحداث، قوانين الطبيعة تعمل، شروق الشمس، غروبها، كله كله فعل بحمده 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 بحمده. إذا أطلق ذهنك في تسبيحه حتى ما تشبهها بخلقه. امشي سبح سبح سبح. إذا كملت التسبيح يخاف يقع من ذاك الصوت سبحانه، بعدين يقول يخلق سبحانه. لا، يخلق ما تأتي فيها سبحانه، الحمد لله الحمد لله. إذا عندنا التسبيح عن أن يشبه شيئا من خلقه، التحميد إثبات صفاته وفاعلياته، التوازن بينهما. هذا التوحيد أهل البيت عليهم السلام، هذا توحيد القرآن، التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. التوحيد حالة التوازن بين التسبيح والتحميد. الجهمية الذين أفرطوا في السلب ليتهمون الوهابية يقولون أنتم جهمية، لما يقولون جهمي يعني ماذا؟ يعني ليس كذلك، ليس ليس ليس، أخيرا يطلع موشي. نحن نقول شيء لا كالأشياء عز وجل. فلذلك الجهمية تفرط في السلب، المجسمة تفرط في الإثبات. في الإثبات يقول لازم نثبت له صفة، يعني لازم يكون مجسم، هكذا يقولون. ابن تيمية أيضا يقول إذا التوازن في السلب والتوازن في إثبات الصفات هو التوحيد بين سبحان الله وبين الحمد لله. نقطة أخرى تتعلق بالمنهج. إذا سألتهم القرآن فيه محكم ومتشابه أم لا؟ نعم فيه محكم ومتشابه. الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أولا قد يسأل لماذا كان في القرآن الكريم محكم ومتشابه؟ نقول هذا عمل الله. لماذا كان في الحياة خير وشر؟ لماذا ألهم الله نفس الإنسان فجورها وتقواها؟ حياتنا مبنية على الصراع، ما يتكامل الإنسان. الكهرباء ما تولد إلا من مثبت ومنفي وجدل بينهما. لازم أنزل الله آدم وأنزل إبليس معه، النبي يرسل نبيا لازم يكون مظل إلى جنبه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذا أن يكون في حياة الإنسان جدل أو صراع هذا أمر طبيعي المحكم والمتشابه من هذا العالم. الله عز وجل عمدا جعل في القرآن متشابه، لماذا؟ في مجال للضلال، يريد يفتح باب الضلال. لكن أمرنا أنه إذا جاءكم محكم ومتشابه خذوا بالمحكم وردوا المتشابه إلى المحكم، قاعدة. وليس فقط في القرآن، في حديث النبي صلى الله عليه وآله محكم ومتشابه، في القوانين، في الأمور العادية، في المحاكم يوجد محكم ومتشابه. في حياتنا العادية لا تنقض اليقين بالشك، ما معناها؟ محكم ومتشابه. ارجع في المشكوك إلى المتيقن، ولكن تنقضه بيقين آخر، قاعدة. المحكم والمتشابه في القرآن واضح. ما هو منهج المسلمين؟ كل المسلمين إذا عندهم محكم ومتشابه يقولون نرد المتشابه إلى المحكم. طيب، المحكم ليس كمثله شيء، محكم لا تدركه الأبصار، محكم يد الله فوق أيديهم، له يد جارحة، متشابه متشابه. ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، متشابه. طيب أرجع المتشابه إلى المحكم، يعني خلص، يعني نتوقف في تفسير ما يدل أو ما يوهم تشبيها والتجسيم، نرجعه إلى المحكم، نقول أن الله محال يرى، الله عز وجل لا يرى وليس كمثله شيء، وما يصير تكون لئيد، وما يصير يكون شاب وطوله 60 ذراعا. ابن باز يسألونه أنه خلق الله آدم على صورته، يعني صورة الشخص، صورة آدم أو لا؟ قال لا، على صورة الرحمن. آدم يعني الله صورة إنسان. طيب إذا هذا الحديث عندكم، أصل هذا الحديث يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وآله مر على شخص يشتم آخر فقال له قبح الله وجهك، فقال النبي صلى الله عليه وآله له لا تقبح صورته، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة المشتوم. هاي الصورة اللي تقول قبحها الله، الله اختارها لآدم وإلكم، هذه الصورة على صورته، على صورة المشتوم، راحوا سووها على صورة الله، هو يسويها ابن باز على صورة الرحمن. إذن يتمسكون بالمتشابه في مقابل المحكم، وهذه قاعدة عندهم، قاعدة عندهم مخالفة، هذا شذوذ عن إجماع المسلمين. أجمع المسلمون على وجوب إرجاع المتشابه إلى المحكم، وهم يتمسكون بالمتشابه ويعرضون عن المحكم ويحاولون إرجاع المحكم إلى المتشابه. أيضا من الأمور المنهجية التي شذوا فيها عن المسلمين جميعا، وشذوا فيها عن من يفهم اللغة العربية، أنكروا المجاز، أنكروا المجاز. اللغة العربية فيها حقيقة وفيها مجاز. عندما تقول هذا أسد حيوان مفترس، حقيقة. عندما تقول فلان أسد، يعني مجاز، يعني قوي كالأسد. فاللغة فيها حقيقة ومجاز، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب، فيه حقيقة وفيه مجاز. هؤلاء قالوا له، ماذا يقول ابن باز؟ فتاوي 4382 يقول الصحيح الذي عليه المحققون. من هم المحققون؟ هو ابن تيمية. أنه ليس في القرآن مجاز، كل حقيقة، وكل ما فيه فهو حقيقة في محله. ولذلك واحد قال له لابن باز وأما من كان في هذه أعمى، يعني حقيقة ليس مجاز، فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا. إذن هو هنا أعمى، لازم في الآخرة يكون أعمى. ما يمكنهم أن يقولوا أن القرآن كله حقيقة. أبدا أبدا، لا يمكنك أن تفهم القرآن إلا بالمجاز. وهؤلاء يكابر، يستمر بالمكابرة. لما وصل إلى قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، هنا بنشر ابن تيمية ومشايخه كل توحلوا. إذا حقيقة كل شيء هالك إلا وجهه، وجه صورة الوجه، يعني يوم القيامة كل شيء يفنى إلا بس صورة وجه الله تبقى. معقول؟ يعني بقية الله يفنى أيضا؟ أبدا. هنا مجاز، وجه الله الذي منه يؤتى. وجهه يعني النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما يمكنهم أن يفسروا ولا يقيموا مذهبا ولا فقها ولا يفهموا قرآنا إذا أنكروا المجاز. ثم لكم عني الدين ونكرين المجاز. وهذا ابن باز بفتاويه 4382 الصحيح الذي عليه المحققون. لما تشوفوهم يقول قال أهل العلم الذي عليه العلماء الذي عليه المحققون، أعرفوا أن في الموضوع كذبا، الموضوع كذب. تقريبا ابن تيمية عنده فوق 100 مكان قال أهل العلم، قال العلماء الذي عليه، من هم؟ هو بس، هو بس فقط اسلوب التدليس. وين قالوا لا يوجد مجاز في القرآن؟ من قال؟ ولا في كتاب؟ لم يقل أحد، لا من علماء الشيعة ولا من علماء الحنابلة والأحناف والشافعية والزيدية وكلهم، ولا من علماء العربية، ولم يقل أحد. هو بكل جرأة الصحيح الذي عليه المحققون. تدليس مرتب، باحثون محققون قالوا أنه لا يوجد في القرآن مجاز. هذه بعض أصولهم أو بعض النقاط التي تتعلق بمنهجهم. منها أيضا من أين أخذوا التشبيه والتجسيم؟ من اليهود. وهم يعترفون، هم يعترفون هذا منهج. سبكي في الشافعية، في طبقات الشافعية 9-43 يقول أهل التوحيد اتفقت على نفي الجهة سوى هذه الشرذمة مثل ابن تيمية. السبكي إمام في مصر، في مصر والعالم السني، اتفقوا الله ليس أنه في جهة، هم يقولون في جهة ويسكن في مكان في على الكون، والآن يأتي بالتشبيه كاليهود. يقول بس هذه الشرذمة اللي جسدوا بقية الأمة اتفقت. ابن تيمية عنده كتاب طبعوه باسم فهم القرآن، العقل في فهم القرآن، لكن اسم الكتاب شيء آخر يأتي معنا. يقول ومن المعلوم لمن له عناية بالقرآن أن جمهور اليهود لا تقول إن عزير ابن الله، طائفة منهم يقول بس عزير ابن الله هذه الله نفاها عنهم، البقية لا، كل صحيح، كل ما في التوراة من تجسيم يقبله ويقول صحيح. يقول المنصوص موافق للمنصوص في التوراة، تجد عامة ما جاء به الكتاب القرآن والأحاديث في الصفات موافقا مطابقا لما ذكر في التوراة. التوراة الله جلس على كراسي ونزل وصعد وعمل، كل هذا كله صح صح. بعد يقول محمد بن عبد الوهاب أيضا يوافق ابن تيمية. كتاب التوحيد الذي ينشرونه في مكانين توحيد اليهود، منه يذكر هذا الحديث، حبر من الأحبار جاء للنبي صلى الله عليه وآله وعلم التوحيد. يقول قال له يا أبا القاسم إن الله يجعل السماوات على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. الحديث فضحك النبي يقول ضحك أنسا به هو يمكن ضحك عليه إذا صح. يقول ثم يقول يهتز ويقول أنا الملك أنا الملك يخليها على أصابعه ويقول أنا الملك أنا الملك. يقول في رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع الماء على إصبع الثرى على إصبع إلى آخره. هذه كم إصبع؟ أحمد بن حنبل عنده روايتين، رواية عندهم أصابع ربهم اللي خلي عليها الأرض والأشجار والماء، وليش الماء واحد على إصبع والأشجار على إصبع والأرض على إصبع؟ في رواية ست أصابع، فأيهما أصح؟ نقل لي أحد الإخوة اليمانيين يقول درسهم المدرس الوهابية 1000 مركز عندهم في اليمن، 1000 مركز وهابي لنشر التشبيه والتجسيم والنصب لأهل البيت عليهم السلام في اليمن. يقول درسهم المدرس، طلعوا التلاميذ بالفرصة، في واحد منهم عنده 6 أصابع طفل، يقول خلى صندوق خشب بالملعب وصعد عليه قال أنا ربكم يا أولاد. فليش؟ قال أنا 6 أصابع. الآن الحديث اللي جابه الأستاذ الله عنده 6 أصابع إلى هذا الحد. أو ينقلون عن شخص آخر، واحد لما إن الله يضع قدمه في جهنم حتى تقول قط قط تمتلئ، يقول هذا ينقلون عنه بالسعودية. واحد قال لهم ما علامة الله عز وجل، كيف نعرف الله يوم القيامة؟ كل طالب جاوبه يا أستاذ ريلة محروقة وضع قدمه في جهنم فتكون رجله محروق. إلى هذا الحد أشاع التشبيه. ابن عبد الوهاب يقول هذا حديث فيه فوائد كثيرة، أنه هذه العلوم وأمثالها باقي عند اليهود في زمنه، أن النبي أقر هذا العلم تعلم عند اليهود، وبعد وأنه بعد السماء عن الأرض كذا كيلومتر مسيرة كذا يوم وإلى آخره، ويبني على هذا يا معناه أن النبي تعلم التوحيد من أحبار اليهود، وهذا في كتاب التوحيد إلى آخر ما ذكره. ابن تيمية ابن حجر يرد على ابن تيمية بشدة، يقول كيف تقول كل ما في التوراة هو صحيح مع أن فيها تجسيم والتوراة محرفة ليست حجة؟ ابن تيمية يقول حجة. ابن تيمية عنده أستاذه حران فيها يهود، وأنا أظن أن ابن تيمية يهودي لأنه يقول كان قاضي اليهود أستاذنا وهو ثقة ويمدحه، ومر في مناقشاتنا مع مشايخ الوهابية وضعنا جائزة اللي يدلنا على نسب ابن تيمية، ما أظنه عربيا. بعدين دخل أحدهم كتب يا عاملي إذا أردت أن تصلي في مسجد هل تسأل عن نسب الإمام؟ فكتبت له فرق بين أن تصلي خلف إنسان ظاهره الصلاح وبين أن يكون إمامك في مذهبك إمام مذهب ما تعرف نسبه وأنت عربي، والعرب اهتموا بأنساب الخيل وحتى بأنساب الكلاب، فهل وصل الحال إلى أن إمام مذهبك أقل من الكلب والفرس ما تهتم بنسبه؟ أعطونا نسب ابن تيمية وجائزة أيضا وما يعرفون نسبه. ابن تيمية متأثر بثقافة اليهود. وإخواني الأعزاء أنا وجدتنا صبيا فهو مجسم، النصب والتجسيم توأما دائما، إذا وجدت مجسم ناصبي، ناصبي يعني مجسم. ابن تيمية كان فيه هاتان صفتان. بعد عندهم في منهجهم من نقاط الضعف في منهجهم، وقبل الختام، أنهم يستعملون التقية في معبودهم، يتهمون بالتقية. قل له يلا وين معبوده؟ طلع لنا إياه. هذا الشاب الأمر طلع عندك تمثال إله؟ وين؟ ليش تخبي حديث الشاب الأمر؟ تكذبوه صدروا فتوى. هيئة كبار العلماء ليصدروا فتوى بتكذيبه، حينئذ من اتهمكم به؟ وإلا فأنتم تقولون به وتستعملون التقية مع المسلمين. تقية ذهبي يقول لا تبحثوا بها الأمور، هذا مجسم. يقول السبكي في طبقات الشافعية 8222 يقول الحشوية المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ضربان نوعان، نوع يظهر أحدهما لا يتحاشى من إظهار الحشو، يقول الله الشكل جسم، جسمه شاب أمرد، وهذا بياع النفط اللي شاب شاف شاب صار يتأمل به فقال يشبه صورة ربي، شاب أجعد أمرد كذا هكذا. والآخر يتستر بمذهب السلف تبع ابن تيمية، يعني يستعمل التقية. لماذا يتستر؟ السبكي يقول لسحت يأكله أو حطام يأخذه، كل مذهب لمذهب السلف. وين مذهب السلف؟ تمجسم وعندك على صورة الرحمن وشاب أمرد أجرد عجل طلع لنا يا والصحيحة. ويقول ابن تيمية رآه النبي رؤيا يقظة وليست رؤيا رؤية نوم، رؤية باليقظة. السبكي يقول هؤلاء يسترون عن المسلمين، يعني يستعملون التقية لسحت يأكله أو حطام يأخذه أو اثنينهم، اثنينهم مشايخ الوهابية يأخذون اثنين. ذهبي ماذا يقول؟ يقول خبر شاب الأمرد يجيبه، يقول هذا خبر صحيح ذهبي. بعدين يقول لكن قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، لا تحدثوهم بالشاب الأمرد خفوا عنهم. صح أنا أن أبا هريرة كتم حديثا كثيرا وكان يقول لو بثثته لقطع هذا البلعوم، وليس هذا من باب كتمان العلم، فإن العلم الواجب يجب بثه ونشره، والعلم المباح يعني المحرم لا يجب بثه، ولا يجب أن ينبغي أن يدخل فيه إلا خواص العلماء. يعني هذا الشاب الأمرد للكهنوت بس، لا تقولوا للناس. هذا المباح يعني المحرم، في استعمالات باللغة العربية للشيء باسم ضده، الملسوع يسمونه السليم، صحراء المهلكة يسمونها مفازة. لما يقول العلم المباح يعني المحرم، هذا خاص لأهله، يعني الشاب العجل العجل السريلانكي خاص للمشايخ، لا تحدثوا في عامة الناس، معنى يستعملون التقية عن المسلمين. بعد عندهم من أساليب الأساليب الجهنمية في منهجهم ينقلون المسألة من الفروع إلى أصول الدين. كيف؟ مثلا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، زيارة القبور، التوسل، مسألة فقهية يجوز أن تقول أو لا يجوز، رأسا يجعلها من العقائد وينقلها إلى أصول الدين. هذه مثل الاستخارة، الاستخارة مجالها في المباحات، حتى في الواجبات له لا مورد للاستخارة، الله أوجب ماذا تأخذ رأي هل أفعل أو لا أفعل، أصلي أو لا أصلي، حرم. إذن في المباحات دون الإلزاميات. يجيك واحد يدعي المهدية مثل هؤلاء المدعين في العراق ويقول استخر الله على أن تتبعه، واحد قال استخر الله على النبوة، استخر الله عز وجل على الألوهية، ليس موردها. ينقلون الأمر من الفروع إلى الأصول. كم من مسألة نقلها ابن تيمية والوهابية من الفروع إلى الأصول حتى يكفرون فيها المسلمين. أيضا من أسلوبهم في المنهج أنهم يقولون من أسلوبهم في المنهج أنهم يتهمون الشيعة بالتجسيم ويتهمونهم بالجهمية، اثنين إلى الحد. أيضا هم مجسمة وأيضا ينفون إلى حد الجهمية وبدون مدرك بدون مصدر. سيأتي ذلك. وأخيرا نختم بقول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بحديث صحيح في الكافي 1399 يدل على أن هؤلاء إنما وقعوا في هذه الأودية أودية التجسيم لأنهم لم يأخذوا العلم من مصدره من مدينة العلم من أهل البيت عليهم السلام. محمد بن مسلم الثقفي رضوان الله عليه يقول سمعت أبا جعفر يقول ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما خرج منا أهل البيت. يقول فليذهب الناس حيث شاءوا فوالله ليس الأمر إلا من ها هنا. يقول قال لسلمة ابن كهيل والحكم ابن عتيبة شرقا وغربا فلن تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. يقول سلام الله عليه فوالله لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرائيل عليه السلام. والسلام عليكم واستمعوا إلى أسئلتكم. صلوا على محمد وآل محمد.
طيب وفاكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. باسمكم أعزائي حضور الأكارم وأيضا بإذاعة حضور الأكارم وأيضا باسمي إخواننا المستمعين عن طريق غرفة الغدير المباركة وأيضا باسم مركز الأبحاث العقائدية نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة العلامة سماحة الشيخ علي الفوراني على هذه المحاضرة الطيبة والمليئة بالمعارف الثانية. أشكركم فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
أعزائي الحضور الآن ننتقل إلى القسم الثاني من الندوة لكن نعتذر لي ضيق الوقت لذلك سنختصر على بعض الأسئلة إن شاء الله. السؤال الأول يقول من الأخ جاب بعد التحية والسلام ما هو الفرق في عقيدة التجسيم بين الحنابلة والوهابية؟
الوهابية هم فئة ينتمون إلى الحنابلة. الحنابلة كجمهور لا يعتقدون بالتجسيم ويمثلهم ابن الجوزي وعنده كتب في رد الحنابلة المجسمة. حنابلة بغداد المجسمة هؤلاء فرع من الحنابلة سووا اسم الحنابلة.
طيب ننتقل إلى سؤال آخر من الأخ أبو محمد من السعودية يقول كيف ترون مستقبل الوهابية؟
الوهابية إلى الزوال إن شاء الله. أنا واضح أنها انكشفت فكريا عالميا وانكشفت سياسيا وتتراجع باستمرار
إن شاء الله تعالى. شكرا مرة أخرى أذكركم أعزائي الحضور وأيضا مستمعينا إذا كان هناك سؤال بإمكانكم الإدلاء بالسؤال إن شاء الله
مباشرة
مباشرة وأيضا أرجو أن يكون السؤال داخل نطاق البحث في هذه الليلة. وأيضا أذكركم أنه إن شاء الله في الليلة المقبلة إن شاء الله سنكون بخدمة فضيلة الشيخ الكوراني إن شاء الله تعالى. سؤال من الأخ محمد من لبنان يقول هل يمكن القول بأن زيارة القبور والتوسل بالصالحين أمر جائز عند عامة المسلمين وانفرد التيار الوهابي بأنه من الشرك؟
نعم كذلك هو كذلك وشكرا.
سؤال آخر من الأخ صلاح من تونس يقول يرجى بيان الفرق بين التوسل أو بين توسل المسلمين بالأولياء وتوسل المشركين بالأصنام في قوله تعالى لتقربنا إلى الله زلفى.
هذا بأمر الله وهذا من دون الله. كل توسل من دون الله
يرجى البيان والتفصيل.
نعم كل من دون الله وبأمر الله ابتغوا إليه الوسيلة بأمر الله. توسلنا بالنبي وأهل بيته بأمره. توسل أولئك باللات والعزة وغيرهم من دون الله. مرة هو يفترض وسيلة لم ينزل الله بها سلطانا هذا شرك. مرة أمر الله بها نعم ما في شرك. الآن إذا واحد يعبد ابن الله هذا من دون الله. لكن القرآن يقول قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. إذا أمر الله يصير توحيد وإيمان. فما كان من الله فهو التوحيد ما كان من دون الله هو الشرك وشكرا.
طيب طيب سؤال آخر من الأخ فتح من مصر يقول هل هناك فرق بين منهج الوهابية ومنهج الخوارج؟ إذا كان هناك فرق ما أرجو بيان ذلك.
الخوارج منزهون، الخوارج ويقبلون تجسيم الوهابية، في هؤلاء خوارج مكعبين خارجية، في السياسة خوارج، في عقائدهم. أما الخوارج الأباضية منزهون مثلنا، لا يقبلون تسليم الله سبحانه وتعالى.
سؤال آخر من الأخ عباس من قطر يقول ما هو الرد على منهج الوهابية في تفسير آيات الشرك؟
إن شاء الله سوف يأتي الليلة الآتية كلامنا في الآيات إن شاء الله.
نضع هذا السؤال جانبا إن شاء الله. سؤال أخير إن شاء الله لضيق الوقت، ونشكركم على حسن الإجابة فضيلة الشيخ. ما هو الأسلوب المؤثر في الحوار مع الوهابية؟ من الأخ أحمد من المغرب.
أهم شيء أن تعرف نقاط ضعفهم الأساسية، تأخذ نصوص تجسيمهم وتشبيههم وتحاجهم فيها، أعرف نقاط ضعفهم من مصادرهم وطالبهم بدليل أو إثباتها أو إعلان البراءة منها. وشكرا.
نشكرك فضيلة الشيخ على هذه الإجابة الطيبة، وأيضا في نهاية المطاف أعزائي الحضور الأكارم وأيضا المستمعين الأفاضل، نشكركم على حسن استماعكم ووجودكم معنا في هذه الليلة المباركة في من ليالي شهر رمضان المبارك. وحتى ألتقي بكم إن شاء الله في الليلة المقبلة ومع سماحة الشيخ، أسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.